أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 36، أدلة أصالة الوجود. قلنا إن المراد بأصالة الوجود هو أن المؤثر هو مصداق الوجود وليس مصداق الماهية. وقد أقيمت عدة أدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، نتعرض إلى ثلاثة منها، وهي أدلة طويلة ولكنها قوية. الدليل الأول، تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. وهذا الدليل يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجود والعدم خارجان عن حقيقة الماهية، فذات الماهية شيء والوجود والعدم شيء آخر. فعندنا ماهيات كماهية الإنسان وماهية الشجر وماهية الحجر، وعندنا حيثية الوجود، هل السماء موجودة أو معدومة، هل الشجر موجود أو معدوم، هل الإنسان موجود أو معدوم. فالماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. الإنسانية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. فالماهية متساوية النسبة بالنسبة إلى الوجود والعدم. فالماهية في ذاتها متساوية النسبة لكل من الوجود والعدم، فيمكن أن تكون الماهية موجودة ويمكن أن تكون معدومة. بيان ذلك، إذا لاحظنا أي ماهية كماهية الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية أو الشجرية أو الحجرية، نجد أن هناك بعض الأمور الذاتية لهذه الماهية الداخلة في معناها، مثل عنوان الجسمية وعنوان الحيوانية، فهما ذاتيان لماهية الإنسان. الإنسان جسم، الإنسان حيوان، الإنسان حساس. إذن هناك أمور ذاتية وهناك أمور عارضة وليست ذاتية، مثل البياض والسواد بالنسبة إلى ماهية الجسم. ويوجد فارق كبير بين هاتين الحيثيتين، الأولى الأمور الذاتية كالحيوانية والجسمية للإنسان، والثانية وهي الأمور العرضية كالسواد والبياض. هذه الخاصية هي أن الأمور الأولى الذاتية إذا حملت على الذات استحال حمل عدمها، فلا يصح أن تقول الإنسان إما يكون حيوانا أو لا يكون حيوانا، الإنسان جسم أو عدم ليس بجسم، فلا تحمل هي وذاتها على الذات. فلا يمكن أن يقال الإنسان يمكن أن يكون حيوانا ويمكن أن لا يكون حيوانا، لأن الإنسان حيوان بالضرورة، جسم بالضرورة، بخلاف الصفة الثانية. يمكن أن تقول الإنسان لا أسود ولا أبيض. فالأمور العارضة يمكن نفي الذات ويمكن نفي ضدها، لأن الإنسان بحسب الواقع إما أبيض أو ليس بأبيض، لكنه متساوي النسبة بالنسبة إليهما. سؤال: الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية هل هو من قبيل الأول كالحيوانية والجسمية للإنسان، بحيث إذا حمل أحدهما على الذات استحال حمل عدمه، فإذا حملت الحيوانية على الإنسان والجسمية استحال حمل عدم الجسمية والحيوانية على الإنسان، أم أن الوجود والعدم هما من قبيل الثاني البياض والسواد؟ تقول الإنسان لا أسود ولا أبيض. الجواب: الوجود والعدم هما من قبيل الأمور العرضية، من قبيل السواد والبياض العارضان على ماهية الإنسان. وبعبارة أخرى، الوجود والعدم خارجان عن الماهية، لأنه لو كان الوجود ذاتيا للماهية لاستحال حمل العدم على الإنسان. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العدم، لو كان العدم من الأمور الضرورية والذاتية لماهية الإنسان أو أي ماهية لاستحال حمل الوجود عليها. إذن لا الوجود جزء مقوم للماهية ولا العدم جزء مقوم للماهية، وهذا ما يعبر عنه باستواء نسبة الوجود والعدم إلى الماهية. فإذا اتصفت علة إذا تحققت علة وجود الماهية اتصفت بأنها موجودة، وإذا لم تتحقق علة وجود الماهية اتصفت بأنها معدومة. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. وخلاصتها أن الماهية شيء والوجود والعدم شيء آخر، يعرضان على الماهية وليس من مقومات وذاتيات الماهية. المقدمة الثانية: إننا نرى بعض الماهيات مثل مفهوم الإنسان قد يحمل عليه الوجود، فتقول الإنسان موجود، أي أن مفهوم الإنسان خرج من حد الاستواء إلى حد استحقاق حمل الوجود عليه. فهنا نسأل هذا السؤال: ما الذي أخرج ماهية الإنسان من حد استواء الوجود والعدم إلى حد الوجود؟ ما الذي جعل الماهية مستحقة لحمل الوجود عليها؟ الجواب: إن قلت نفس الماهية هي التي اقتضت حمل الوجود عليها، لقلنا إن الماهية بما هي هي متساوية النسبة بين الوجود والعدم. الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. إذن لابد من وجود شيء خارج الماهية هو الذي أوجب حمل الوجود على الماهية، وهذا هو الوجود، فهذا يثبت أصالة الوجود. فإذا لم يحصل شيء يخرج الماهية من حد الاستواء ومع ذلك استحقت حمل الوجود عليها، لزم من ذلك أن تكون الماهية من حيث هي مستحقة لحمل الوجود عليها، أن تكون الماهية موجودة من دون سبب، وهذا غير صحيح، وهذا خلف فرض استوائها في ذاتها، والانقلاب محال. انقلاب ذات الماهية من حد الاستواء إلى حد الوجود هذا محال. إذن لا بد من حصول شيء يخرج الماهية من حد الاستواء لكي تستحق حمل الوجود عليها. وبما أن هذا الشيء المخرج لا يمكن أن يكون هو الماهية لأن الماهية متساوية النسبة، فلا بد أن يكون الوجود هو الذي يعطي الأصالة للماهية ويجعلها مستحقة لحمل الوجود عليها. ومن هنا تكون منشئية الآثار للمخرج وهو الوجود، لا الخارج وهو الماهية. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. خلاصة المقدمتين: المقدمة الأولى الماهية بما هي هي متساوية النسبة للوجود والعدم، والوجود والعدم خارجان عن حقيقة الماهية. المقدمة الثانية الذي أخرج الماهية إلى حد الوجود هو الوجود لا الماهية، لأن الماهية متساوية النسبة. ولا يمكن أن نقول أنه من دون سبب لأن الانقلاب محالون. إذن يتعين أن المخرج هو الوجود. الدليل الثاني: الماهيات مثار الكثرة. هذا الدليل يتألف من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: إن الماهية في مقام ذاتها ليست إلا نفس مقومات الماهية مع قطع النظر عما هو خارج عنها. فإذا لوحظت ماهية ما مع ماهية أخرى، تلاحظ ماهية الإنسان مع ماهية الشجر، ماهية الشجر مع ماهية الحجر، فهنا تلحظ الغيرية. ماهية الإنسان غير ماهية الشجر، وماهية الشجر غير ماهية الحجر. وبالتالي تسأل هذا السؤال: ما الذي أوجب التغاير بين ماهية الإنسان وماهية الشجر وماهية الحجر؟ والجواب: لا شك ولا ريب أن الغيرية مستندة إلى نفس ذات الماهية، فالماهيات هي منشأ التغاير. ماهية الإنسان هي منشأ تغاير ماهية الإنسان عن ماهية الشجر والحجر. المقدمة الثانية: لكي يصح الحمل كما درسنا في علم المنطق لا بد من وجود جهة اختلاف وتغاير، ولا بد من وجود جهة اتحاد. إذن الشرط الأول التغاير بين الموضوع والمحمول. مثلا تقول هكذا: الإنسان ضاحك. مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، هذه جهة الاختلاف في المفهوم. ووجود الإنسان نفس وجود الضاحك، هذا منشأ الاتحاد. إذن الأمر الأول، الشرط الأول، لا بد من التغاير بين الموضوع والمحمول، لأن الشيء الواحد من حيث هو واحد، لو جعل موضوعا فلا محمول له، ولو جعل محمولا فلا موضوع له. إذن لا بد من تغاير الموضوع مع المحمول. الشرط الثاني: أن يكون هناك نحو من الاتحاد بين المحمول والموضوع، لأن القضية التي تقال والخبر عبارة عن حكم بالاتحاد، والمتباينان من كل جهتين لا تحصل منهما قضية لعدم وجود الاتحاد بينهما في حيثية معينة. في مثل الإنسان حجار قضية كاذبة، لأنه لا يوجد أي حيثية اتحاد بين الإنسان والحجار، فنحتاج إلى مناط واحد لكي تصدق القضية ويصح الحمل. يصح أن تقول الإنسان حجر إذا أردت الصلابة، يقول فلان قلب حجر، هنا لحط حيثية فيها اتحاد وهي الصلابة. الثالثة أن تحقق الحمل ضروري، وإلا ما تتم القضية. وتأسيسا على ذلك نقول إن جهة التغاير مؤمنة بالماهيات لأنها مثار الكثرة والتغاير، وإنما الكلام في جهة الاتحاد. الجواب جهة الاتحاد هي الوجود. سؤال: هل جهة الاتحاد هي الوجود أو الماهية؟ إن قلت إن جهة الاتحاد هي الماهية، أيضا قلنا إن الماهية هي مثار الكثرة والاختلاف، كيف تكون أيضا نفس الماهية هي مثار الوجود والاتحاد؟ فلا يمكن أن تكون الماهية ملاكا للاتحاد والوحدة، فيبقى الاحتمال الآخر وهو أن يكون الوجود هو ملاك الاتحاد والوحدة. فحينما تقول الإنسان ضاحك، التغاير من ناحية المفهوم، مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك، والاتحاد من جهة المصداق، يعني الوجود، وجود الإنسان نفس وجود الضاحك. فإن الإنسان مغاير للضاحك ماهيتان، ولكنهما متحدان وجودا ومصداقا، بمعنى أن المحمول موجود بعين وجود الموضوع. وهذا دليل آخر على أن الوجود أمر أصيل وحقيقي، إذ لو كانت الماهية أصيلة والوجود اعتباريا لتحقق الركن الأول في الحمل، وهو خصوص التغاير، دون الركن الثاني وهو الاتحاد. وقد أشار المحقق الملا هادي السبزواري لهذا الدليل في منظومته. أي دليل؟ لابد من وجود حيثية تغاير وتأمنها الماهية، وحيثية وجود ويأمنها الوجود. قال: لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت. لو لم يؤصل يعني الوجود، لو لم يؤصل الوجود وحدة ما حصلت وما تحققت، إذ غيره غير الوجود مثار كثرة أتى. أي لو لم يكن الوجود أصيلا لما حصلت الوحدة، لأن غير الوجود وهو الماهية هو مثار الكثرة. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث: عدم ترتب الآثار على الماهية بالوجود الذهني. وهذا الدليل يتألف من مقدمتين. قبل أن نشرع في الكلام نبين الشيء بشكل مبسط حتى يكون الدليل واضحا. عندنا ماهية خارجية وماهية ذهنية. الماهية الخارجية النار التي تحرق، الإنسان الذي يأكل. عندنا ماهية ذهنية، الصورة الذهنية للإنسان الذي يأكل، والصورة الذهنية للنار التي تحرق. إذن عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الماهية الذهنية. الإنسان أول ما يدرك، أولا وبالذات يدرك الصورة الذهنية للنار والصورة الذهنية للإنسان الآكل، وثانيا وبالعرض يدرك الماهية الخارجية. والآثار إنما تكون للماهية الخارجية أو للماهية الذهنية؟ الجواب: الآثار تكون للماهية الخارجية للماهية الذهنية، يعني الآثار تكون للماهية المعلومة بالعرض للماهية المعلومة بالذات. الماهية المعلومة بالذات النار الذهنية لا تحرق، لو أحرقت لاحترق الذهن، لا تأكل، ولو أكلت لأكلت الذهن. إذا اتضح هذا التفريق بين الماهية الذهنية والخارجية، الدليل الثالث مفاد عدم ترتب الآثار على الماهية بالوجود الذهني. هذا الدليل يتألف من مقدمتين، الأولى أن ارتباط الإنسان بالوجود الخارجي إنما يتم عن طريق الماهية، بمعنى أن الرابط بين العالم والمعلوم، العالم الإنسان والمعلوم بالعرض، المعلوم بالعرض هو الماهية الذهنية، هي رابطة ماهوية لا رابطة وجودية. يعني هذه الماهية الذهنية موجودة في ذهن الإنسان. الثانية، إن ماهية المعلوم بالذات أي الصورة المدركة عن الواقع الخارجي، يعني الماهية الذهنية، هي عين ماهية المعلوم بالعرض أي الواقع العيني الذي تحكي الصورة عنه، يعني الماهية الخارجية. وعليه فلو كانت الماهية أصيلة وكان الوجود اعتباريا وتعقلنا مفهوم النار مثلا، للازم أن تتحقق في الذهن آثار النار الخارجية من الحرارة والإضاءة والإحراق، وذلك بسبب الوحدة والعينية ما بين الماهيتين الخارجية والذهنية. وبما أن منشأ الآثار هو الماهية بحسب الفرض، افترضنا أنها هي منشأ الآثار لأن نفترض أن الأصالة للماهية، وقد حصلت هذه الماهية في الذهن، فلا بد أن تكون الماهية منشأ لنفس تلك الآثار التي كانت ثابتة لها وهي في الواقع الخارجي، والتالي باطل أنها منشأ للآثار وإلا احترق الذهن، والتالي باطل بالضرورة والوجدان، فتكون تلك الآثار للوجود لا للماهية، يعني الإحراق أثر لوجود النار لا لماهيتها، الأكل أثر لوجود الإنسان لا لماهية الإنسان، فيكون الوجود هو الأصيل. إذن الدليل هنا أن هنا يوجد اتحاد بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية، وبما أن الماهية الخارجية هي المؤثرة لابد أن تكون الماهية الذهنية مؤثرة، والحال أن الماهية الذهنية ليست مؤثرة، إذن المؤثر هو الوجود للماهية. إشكال، قد يقال هذا الكلام أيضا ينعكس على الوجود، نقول يوجد وجود للنار في الخارج ويوجد وجود للنار في الذهن، ويوجد اتحاد بين الوجود الذهني للنار والوجود الخارجي للنار، وبما أنه يوجد اتحاد إذن كما أن النار الخارجية تحرق أيضا النار الذهنية وجودها يحرق، فالكلام هو الكلام بالنسبة إلى الماهية والوجود معا، وهذا الإشكال. بالنسبة إلى الماهية قلتم هكذا، الماهية الخارجية هي التي تحرق، والماهية الخارجية متحدة مع الماهية الذهنية، والحال أن الماهية الذهنية لا تحرق، وهكذا الذي يأكل هو مفهوم الإنسان الخارجي لا مفهوم الإنسان الذهني، والحال يوجد اتحاد بينهما في المفهوم والماهية. هذا الكلام أيضا يقال بالنسبة إلى الوجود، وجود الإنسان الآكل خارجا متحد مع وجود الإنسان الذهني، فينبغي أن يؤثر وجود الإنسان الذهني في الأكل، ووجود النار الخارجية يحرق وهو متحد مع وجود النار الذهنية ينبغي أن تحرق. الجواب، الوجود سيأتي أن الوجود له مراتب وكل مرتبة لها خصوصياتها، فنقول وجود النار الخارجية من سماته وآثاره الإحراق، ووجود النار الذهنية ليس من آثاره وسماته الإحراق، لأن الوجود واحد لكن له مراتب مشككة، وهكذا تقول بالنسبة إلى الإنسان الآكل، وجود الإنسان الآكل خارجين له خصوصيات في مرتبة الوجود الخارجي وهو التأثير والآكل، بخلاف وجود الإنسان الذهني الآكل ليس من آثاره تحقق الآكل. فالوجود معناه واحد، وجود الإنسان ووجود الله ووجود الكواكب ووجود الشجر ووجود الحجر واحد، معناه واحد وهو تحقق الشيء، ما به تحقق الشيء، قوام الشيء. لكن له مراتب، مرتبة وجود الله تختلف عن مرتبة وجود الإنسان. وجود الله واجب ووجود الإنسان والشجر والحجر ممكن. كذلك مرتبة الوجود الخارجي تختلف عن مرتبة الوجود الذهني. هذا الكلام لا يمكن أن يقال بالنسبة إلى الماهية، لأن الماهية لا تشكيك فيها، مفهوم الإنسان واحد وهو الحيوانية الناطقية، لا يوجد تشكيك في مفهوم الإنسان، ولا يوجد تشكيك في مفهوم الحجر جسم صلب. لذلك يقول: فإن قيل إن نفس الإشكال يرد على القول بأصالة الوجود أيضا، فإنه إذا كان أصيلا ومنشأ للآثار فإنه لا بد أن يكون في الذهن كذلك أيضا، وهو خلاف الوجدان. فالجواب إنه سيأتي أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متعددة، ولها في كل مرتبة حكم وآثار مختصة بها. ومن الواضح أن الوجود الذهني والوجود الخارجي مرتبتان من الوجود، لكل منهما آثاره الخاصة به، خلافا للماهية فإنه يستحيل فيها التشكيك، فلا بد أن يكون آثارها واحدة في كل من الذهن والخارج. دفع شبهتين: تمسك القائلون بأصالة الماهية بشبهتين، شبهات كثيرة، أهمها شبهتان. الشبهة الأولى: لو كان الوجود أصيلا وهو واقع عيني للزم إمكان حمل مفهوم موجود عليه، فتقول الوجود موجود، ومعنى هذا أن للوجود وجودا، إذا لابد أن نفرض لهذا الوجود أيضا وجودا عينيا آخر وهو أيضا يقع موضوعا لموجود، وهكذا إلى ما لا نهاية، يعني يلزم التسلسل. ولازم ذلك أن لكل موجود عددا لا نهائيا من الوجود، يعني هكذا الوجود موجود، وموجود من أين ثبت له الوجود؟ من الوجود، والوجود موجود، وهذا الموجود من أين ثبت له الوجود؟ من الوجود. فيلزم تسلسل الوجود إلى ما لا نهاية. هذه الشبهة منشأها الخلط بين الصرف والفلسفة. الصرف في اللغة العربية موجود يقول اسم فاعل، ذات ثبت لها الوجود. فهنا حينما نقول في الفلسفة وجود موجود، نقصد وجود، ولا نقصد أنها ذات ثبت لها الوجود، مثل ضارب وقاتل، يعني ذات ثبت لها الضرب، ذات ثبت لها القتل، موجود ذات ثبت لها الوجود. فليس المراد بلفظ موجود في الفلسفة ذات ثبت لها الوجود، حتى يرد هذا الإشكال، إشكال التسلسل، بل المراد بلفظ موجود في الفلسفة نفس الوجود. يقول: ومن هنا نفهم أن الوجود أمر اعتباري، وتكرار حمل موجود عليه تابع لاعتبار الذهن. والجواب: إن أساس هذه الشبهة هو الاستناد إلى القواعد اللغوية، ذلك أن لفظ موجود لكونه مشتقا فهو يدل على ذات قد ثبت لها مبدأ الاشتقاق وجود، ولازم ذلك تعدد الذات والمبدأ. إذن عندما يحمل مفهوم وجود موجود على الوجود العيني، فلا بد من فرض ذات قد ثبت لها مبدأ الاشتقاق الذي هو أمر آخر، وهكذا. ولكننا ذكرنا أن المسائل الفلسفية لا يمكن حلها على أساس المسائل اللغوية، ومفهوم موجود في العرف الفلسفي علامة على التحقق العيني والخارجي فقط، سواء كانت حيثية التحقق الخارجي في ظرف التحليل الذهني غير حيثية موضوع القضية أم كانت هي بنفسها. فمثلا عندما يحمل مفهوم موجود على ماهية ما، فإنه يفيد أن بين الموضوع والمحمول تعددا وتغايرا، ولكنه عندما يحمل على ذات الوجود العيني فإن معناه كون الوجود الخارجي عين حيثية الموجودية والواقع ومنشأ انتزاع مفهوم موجود، لا أنه يوجد بوجود آخر. يعني الخلاصة، لفظ موجود في الفلسفة بمعنى وجود وليس بمعنى ذات ثبت لها الوجود كما في علم الصرف. الشبهة الثانية للقائل بأصالة الماهية: لو كان الواقع العيني مصداقا بالذات للوجود فمعناه أن أي واقع فهو بالذات موجود، ولازم ذلك أن كل واقع خارجي هو واجب الوجود، مع أن الموجود بالذات هو الله تعالى فقط. والجواب هذا خلط بين مفهوم بين مفهومين، والجواب أن هذه الشبهة ناشئة من الخلط بين الصلاحين لكلمة بالذات، فإن هذه الكلمة مشترك لفظي، إذ تستعمل أحيانا في مقابل بالغير، تقول واجب الوجود بالذات وهو الله، واجب الوجود بالغير وهو الممكن، يصير واجب الوجود بالغير يعني إذا ثبتت العلة، ومعناه أنه لا توجد واسطة في الثبوت، إما أن يجب بالذات أو يجب بالغير ولا واسطة بينهما، إما يثبت بالذات أو يثبت بالغير. فيقال عن الله تعالى إنه موجود بالذات أي ليس بالغير، وليس له علة موجدة، فيحمل عليه موجود، فحمل موجود عليه ليس بحاجة إلى واسطة في الثبوت. وتستعمل أحيانا أخرى بالذات بمعنى في مقابل بالعراض، ومعناه أن حمل محمول ما ليس بحاجة إلى واسطة في العروض، يعني في الحمل، في العروض بمعنى الحمل، وإن كان بحاجة إلى واسطة في الثبوت، كما نقول بناء على أصالة الوجود إن الواقع العيني مصداق بالذات بالموجود، ولكنه مصداق بالعرض للماهية. حسب الإصطلاح الثاني يعني بالذات في مقابل بالعرض، يصبح وجود الله تعالى الذي لا واسطة له في الثبوت وهو بالذات حسب الإصطلاح الأول يصبح مصداقا بالذات للوجود، وكذلك وجود بقية المخلوقات مع أن لها علة موجدة وواسطة في الثبوت في تحققها يعني، ومعناه أن الموجودية صفة حقيقية لوجودها وليس صفة لماهيتها، فإن الماهيات تتصف بالموجودية بالعرام والوجود يتصف بالموجودية بالذات. هذا يعني لا يصير خلط بين بالذات في مقابل بالعرام وبالذات في مقابل بالغير. هذا تمام الكلام في الدرس 36. الدرس 37 الوجود حقيقة واحدة مشككة، هذا البحث دقيق ومهم جدا يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.